بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم، عدنا من غار ثور ورجعنا امبارح بالليل بعد يعني موقعة غار ثور اللي تمت امبارح. نسأل الله تبارك وتعالى ان هو يتقبل منا ومنكم، وتكون الحلقة يعني أثرت فيكم وقربتكم وحسستكم قد إيه بدل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، حلقة النهاردة مكونة من ثلاث أقسام، مكونة من خبر وملخص للمرحلة المكية اللي خلصت بحلقة امبارح، وبعدين ندخل في حلقة النهاردة اللي هي وصول النبي إلى المدينة وأول سنتين. هنحاول نجري ونخلص أول سنتين لغاية غزوة بدر، فبكرة تبقى غزوة بدر إن شاء الله. فدون نبدأ الأقسام الثلاثة. الحاجة الأولانية خبر إن من ليلة 20 رمضان، يعني من يوم السبت اللي هو بعد بكرة إن شاء الله، هيتقدم ميعاد البرنامج شوية. بدل ما هو بيبدأ الساعة 12 هيبدأ الساعة 11:30، علشان صلاة التهجد وعلشان الناس اللي عايزة تنزل تصلي صلاة التهجد في المساجد وكده. فهنقدم البرنامج بدل ما بيبدأ 12 يبقى 11:30 بتوقيت السعودية، يعني 10:30 بتوقيت مصر، عشان احنا عايزين كل الناس، حتى اللي ناوية تنزل وتتهجد، حتى اللي ناوية يعتكف، ان هو ما يفوتش ان شاء الله ان هو يتابع معنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبرها جزء من برنامج اعتكافه وجزء من برنامج تهجده وجزء من برنامج رمضان. فمن بعد بكرة ان شاء الله هيتقدم ميعاد البرنامج نص ساعة. ده الخبر. اما الملخص ده صعب جدا، عايزين نلخص كل اللي قلناه في ال 13 سنة اللي فاتوا، اللي هم المرحلة المكية، مش مكة 13 سنة، عايزين نلخص كل اللي قلناه في ال 17 حلقة اللي فاتوا في كلمات معدودة في سطرين ثلاثة. فأول حاجة نقول المرحلة المكية كانت 13 سنة. أنا بنحفظ مع بعض، يعني اللي عايز يبقى معاه ورقة وقلم بقى، عشان دي البهاريز، يعني دي إيه، دي تلخيص الموضوع على بعضه من الآخر كده. اللي ما شافش ال 17 حلقة اللي فاتوا يكفيه الجملتين دول يقول أنا عرفت الموضوع إيه. فالمرحلة مدتها 13 سنة، ابتدت من نزول الوحي، بدء الوحي، بدء الرسالة، حتى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لو حبينا نحط لها عنوان نسميها ايه، نسميها قصة تحدي واصرار وثبات على حمل الرسالة، مش كده؟ مش نقدر نسميها كده؟ او نسميها قصة ثبات الحق في مواجهة اصحاب المصالح الخاصة بين قوسين قريش. توافقوا معايا على التسمية دي؟ قصة ثبات الحق في مواجهة الباطل، أو في مواجهة أصحاب المصالح الشخصية، أو تسميها قصة التحدي والإصرار والثبات من أجل الرسالة. طيب، نلخص الأحداث. إيه نلخص الأحداث؟ نقول إيه في تلخيص الأحداث؟ نقول ابتدت الرسالة والنبي عمره 43 سنة، استمرت أول 3 سنين النبي بيكون جيل متميز خلقا ونجاحا في الحياة. الجيل دون هو اللي هيحمل أعباء حمل الرسالة للأرض. خدت المرحلة دي 3 سنين لغاية ما بقى عددهم 300. آخر السنة الثالثة نزل الأمر، اعلن الإسلام، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالإسلام ويعلن الإسلام. يبقى دول أول 3 سنين. من سنة 3 لسنة 6 أول ما النبي أعلن الإسلام بدأ الإيذاء الشديد اللي وصل إلى القتل والدم والعرق والإيذاء. وفي نفس الوقت أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم جمعة، أو أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم كورس تدريبي للصحابة اسمه دار الأرقم ابن أبي الأرقم، تدريب فكري روحاني إيماني أخلاقي سياسي، كل دون. فطلعت نماذج متميزة سياسيا وأخلاقيا واجتماعيا وفكريا. ده كل ده من سنة 3 لسنة 6. وفي نفس الوقت في وقت الإيذاء الشديد جت هدية، أسلم عمر وأسلم حمزة، فتنقل الإسلام نقلة جديدة برجلين بس. وفي نفس الوقت لقت قريش إن الإيذاء منفعش، فلجأت إلى المفاوضات من أجل إغراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمكاسب المادية بدل الإيذاء، أو بمساومته إن هو يسيب حتة. ففشلت المفاوضات لأن النبي لم يستجب لا للإيذاء ولا الشهوات وإغراءات الدنيا. وفي نفس الوقت النبي هو اللي عرض كل ده من سنة 3 لسنة 6، عرض مبادرة لعمل مشترك ومنطقة تعايش مع قريش، تيجوا اشترك معاكم في حلف الفضول. ده من سنة 3 لسنة 6. من سنة 6 لسنة 9 بدأت قريش الحصار للنبي وأصحابه. 3 سنين تجمد كامل للدعوة لاختبار ثبات الصحابة على المبدأ وثبات النبي صلى الله عليه وسلم. سنة 9 لسنة 11 وفاة أبو طالب والسيدة خديجة، والنبي يعرف إن مكة ما عادتش تنفع كما كان، فيبدأ يدور على الحماية وعلى النصرة بره مكة. يروح الطائف ما تنفعش، يبدأ يكلم القبائل إن هي تنصره. 26 محاولة ما تنفعش. سنة 11 يؤمن الأنصار. سنة 12 يبيع النبي بيعة العقبة الكبرى اللي اتفقوا معاه عليها، إن هو يهاجر لأرضهم ويبقى الحاكم المسؤول عن أمور المدينة اختاروا بالأغلبية، أغلبية أهل المدينة اختارت النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المكان، ويبدأ للإسلام وطن للمسلمين من المدينة. دي كانت بيعة العقبة الكبرى سنة 12، سنة 13 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لمينا الأحداث، جبتها وشبكتها ودخلت وكده. طب يبقى فاضل إيه؟ إيه الدروس؟ نتيجة نطلع الدروس يا جماعة. صعبة قوي على فكرة إنك تضلع دروس 13 سنة تجمعهم في نقط. ده أنا عايز أطلع الدروس وعايز أربطها بواقعنا، تيجوا نعملها بسرعة كده. هم 12 نقطة. النقطة الأولانية بتقول رسالة عظيمة آمن بها النبي، رسالة اسمها أصلاح الأرض، وآمن معه بها الصحابة، فحملوا رسالة وملأت قلوبهم وعاشوا من أجلها. نربطها بالواقع مش كده؟ مش دي أول حاجة نستفيدها من السيرة، أو يعني ملامح المرحلة المكية؟ مش دي أول حاجة رسالة ملأت القلوب والخلايا هل ممكن فكرة النهضة وإصلاح بلادنا تملأ قلوب وعقول الملايين اللي بيسمعونا وبيشاهدونا الآن؟ الدرس الثاني أو الملمح الثاني للسيرة الصبر والثبات والإصرار والتضحية، الدم والعرق، الموت والخوف، قصة دائمة لكل صاحب رسالة إصلاحية. صح، سمية وبلال خير دليل. واقعنا، هل مستعدين يلي بتقولوا نفسنا نعمل نهضة لبلادنا ونبقى على خطى الحبيب، هل مستعدين لهذه التضحيات؟ جاوبتوا كذا مرة في الحلقات ورفعتوا ايديكوا وقلنا ربنا هيشهد علينا. الملمح الثالث أو الصفة الثالثة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بتقول التدريب وإعداد جيل فكريا وعقليا. كل اللي قلناه دار الأرقم من لأجل الأرقم، التدريب فكرة أساسية لأي جيل عايز يعمل إصلاح، عايز يعمل نهضة. كأني بقول لازم يتدرب شباب الأمة صنع حياة وغيرهم، يتدربوا تدريب متكامل إن هم يعملوا نهضة لبلادنا. أنا عمال يا جماعة أخذ من السيرة وأفقد، مش بنقول على خطى الحبيب، مش بكيت حبا ليه، فما هو ده الكلام العملي بقى، مش عايزين نقف عند الدموع. الملمح الرابع للسيرة التخطيط الذكي. شفتوا النبي كان بيخطط ازاي؟ تخطيط ذكي متميز مرن مش جامد، مبادر، هو اللي بيبدأ ويحط قريش في رد الفعل، تفكير ذكي مبادر. طب والوحي؟ الوحي ما بيخططش، الوحي يبعت المنهج، القرآن والمنهج موجود بيننا. الوحي، طب والمعجزات؟ المعجزات تثبت وترفع الروح المعنوية لكن ما تغيرش الأحداث. الأحداث تتغير بإيه؟ بالتخطيط والصبر. كأني بقول لازم نفكر سوا ازاي نعمل نهضة لبلادنا، محدش هيجيبها لوحده، ولازم نفكر ونخطط ونقعد نقول، والناس الكبار والشباب الصغير، ونتلاحم كلنا ونبقى عارفين ان ربنا هيبعت الايات زي المعجزات للنبي، هيبعت لنا ايات تثبتنا والمنهج موجود والقرآن موجود. الملمح الخامس من السيرة بعد التخطيط بيقول ازاي النبي كان بيتعايش مع غير المسلمين، ازاي ان المسلمين ما كانوش منعزلين، لا ده كانوا مندمجين جوه المجتمع وبيتحركوا مع المجتمع وبيتحركوا مع غير المسلمين. وكأني بقول مفيش نهضة هتحصل الا التعايش بيننا وبين العالم شرقه وغربه. الملمح السادس بيقول معلش هي نقط بس هي دي السيرة، هو ده اللي احنا قعدناه نحكيه حكايات، وانا مش جاي احكي حكاية، انا جاي اثبت المبادئ دي. حلقة النهاردة مهمة قوي، فما تزعلوش تقولوا واحد اتنين ثلاثة اربعة، اكتبوها يا جماعة يمكن تنفع في يوم من الايام. قلنا ايه؟ قلنا واحد رسالة عظيمة تملأ قلبك، اتنين صبر واصرار وتضحية، تلاتة تدريب واعداد جيل، اربعة تخطيط ذكي مرن مبادر، خمسة تعايش مع الناس، ستة مهمة قوي ستة دي ضبط النفس مهما كان الظلم. ما سمعناش عن صحابي كسر اصنام ولا قتل ابو جهل. ضبط النفس بتحافظ على المجتمع، ما بتدمرش في المجتمع بتاعك. اظن الرسالة واضحة، وشفنا وده طريق الانبياء، ما فيش استخدام للعنف في بلدي احافظ عليها. معنى مهم قوي شفناه في السيرة، ما حدش اغتال ابو جهل، ما حدش فكر يحرق مكان الاجتماع دار الندوة بتاعت قريش. مش دي سكة النبي صلى الله عليه وسلم، مش بتقول على خطى الحبيب. الملمح السابع المرأة مهمة قوي، احيانا دورها اهم من دور الرجل. شفتوا اسماء امبارح هي اللي اؤتمنت على مكان الغار، شفتوا خديجة وهي اللي صنعت، شفتوا عمر بن الخطاب وسر اسلامه. كأني بقول مفيش نهضة طول ما في ظلم واقع على المرأة في بلادنا، وللأسف واقع باسم الاسلام. لازم المرأة تتفعل وتاخد حقها، وهو الاسلام اصلا اللي مديها الحق ده. النقطة التامنة، في اخطاء بتحصل رغم التخطيط، عشان نعرف ان تجربة النبي مش تجربة مثالية خالية من الاخطاء. في اخطاء، عرفوا مكان الغار وصراط عرف يوصله، وعرفوا مش كده، في اخطاء بتحدث وفي فشل احيانا بيحدث، 26 محاوله فشلت. علشان نتعلم حاجه مهمه قوي قوي قوي، ما نكونش مثاليين. ولو عايز تعمل نهضه تعرف ان طريق النهضه لازم هيحصل فيه اخطاء، وان اللقطات الفاشله هي اللي هتعمل النجاح في الاخر، وان تجارب الفشل هي اللي بتقوي ظهرك لغايه ما تعمل تجربه نجاح وتطلع منتج ناجح. حاجه نتعلمها حلوه قوي، ان حصل اخطاء ولسه هيحصل في احد اخطاء، عشان نتعلم انها مش تجربه مثاليه، لا دي تجربه بشريه انسانيه. المعنى شوفوا مش ده يا جماعه كتير، مش ده اللي احنا بنحكيه بقالنا 17 يوم بس كنا بنحكيه حواديت. النهارده بنحكيه في نقط عقليه تتكتب، 1 2 3 4 5 6. النقطه التاسعه الامل، واضح قوي في السيره، واضح قوي الامل. الامل خلي بالكم الدنيا كانت ضلمه خالص بقالها 13 سنه، وخلي بالكم ان في غارين في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، الاثنين ضيقين والاثنين محدودين، لكن الاثنين كل واحد منهم رغم الضيق يعمل نصر. غار حراء تطلع منه رساله للبشريه، وغار ثور يطلع منه منشأ وطن وبلد. كأن المعنى ايه؟ كأن المعنى يا مسلمين في كل زمان ومكان لا لليأس، ده من الغار الصغير غارين في حياة رسولكم، وهم اخر لقطة في الضيق يجي النصر. كأن الضيق تضيق 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 لغاية ما يدخل الغار، تعالى بقى خد النصر. كأن ربنا بيقول لنا خلي عندكم امل مهما ضاقت عليكم الدنيا يا مسلمين. المعنى العاشر والمهم جدا التوكل على الله. ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ عادة الناس اللي بتخطط ما بتعرفش تتوكل، وللأسف دلوقتي المسلمين اللي بيتوكلوا ما بيعرفوش يخططوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عارف يعمل الاثنين مع بعض، يخطط قوي وفي الآخر مش تخطيط اللي هينجحني ربنا، عشان كده ربنا بيخليهم يوصلوا له عشان يقول له توكل على الله يا رسول الله. التوكل على الله العبادة، حلاوة القرآن والبكاء من خشية الله، صلاة القيام، قيام الليل، ملمح واضح قوي في السيرة. الطاقة الروحية هي اللي تجيب النهضة، عشان كده انا حاطط شعار اسمه التنميه بالايمان، مفيش تنميه من غير ايمان. الملمح ال11 في اربع اخلاق اساسيه ماشيه معانا طول المرحله المكيه، طول ما انت ماشي تشوفهم، فاكرهم؟ الصدق، الامانه، الوفاء لاصحاب الفضل، صح مش كده؟ فاكرين يا جماعه الوفاء ماشي معانا ازاي؟ وفاء النبي لخديجه، وفاء ابو طالب لابوه، وفاء 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 وفاء، الوفاء، الصدق، الامانه، الاتقان. كان ممكن النبي في غار ثور امبارح يقعد في نص الجبل، لا نوصل لاخر نقطه عشان نبقى عملنا اللي علينا. اربع اخلاق اساسيه، مفيش نهضه من غير الاربع اخلاق دول. لازم كل شاب نفسه يشارك في نهضه ويبقى على خطى الحبيب. خلي بالكم يا جماعه الكلام اللي انا قلته دلوقتي دون دي خطى الحبيب. خطى الحبيب مش عياطه بس. خطى الحبيب انا اتصلت بيا يعني ام من امهاتنا النهارده زعلتني قوي، قالت لي انا ان شاء الله على خطى الحبيب هزهد في الدنيا واسيب الدنيا. قلت لها يا نهار ابيض احنا ما قلناش حاجه من اول اشتغل. لا خطى الحبيب اتحركي واشتغلي، خططي وانتجي، توكلي واعبدي طول الليل وبالنهار. تخطيط ازاي؟ اخدم الرساله، تملى الرساله كيانك. ال11 نقطه اللي انا قلتهم دول فاضل عليهم اخر نقطه، النقطه ال12 اللي بتقول المرحله المكيه فيها مبدا مهم قوي قوي قوي. المبدا دون يعني خرجنا بيه من المرحلة المكية، إن سر عناد قريش ورفضها للرسالة مش عدم الاقتناع، إنما المصالح الشخصية، فلوس، الجاه، المنصب، الكرسي. إيه المبدأ اللي طلعنا بيه؟ قلناه كتير قوي، أوعى تحط مصلحتك الشخصية في كفة والحق في كفة وتفضل مصلحتك الشخصية. أوعى تعمل كده، ولك في صورة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. كان عارف الحق لكن قضية غنى وقضية فلوسه، اوعوا يا جماعة. صورة ربنا بيقول لنا علموها لولادكم لأنها من قصار الصور عشان تتعلموا، اوعى تحارب الحق علشان خاطر مصلحتك. دي المرحلة المكية خلاص، دول اللي حكيناه بقى 17 يوم، هما ال 12 نقطة دول. مين بقى يقول على خطى الحبيب في ال 12؟ احنا هنزلهم النهاردة مكتوبين على النت علشان الناس تجيبهم من على النت وتعلقهم في بيوتها. دي مكة خلاص، ما انا بقول لكم انا مش جاي احكي حواديت، علقها بقى وانت وبينك وبين نفسك وبينك وبين ربك، واشهد ربنا على نفسك، تعهدوا عليهم. احنا في ملايين بيسمعونا اليومين دول، يا ترى بعد رمضان الملايين دول هيروحوا فين؟ هيعملوا نهضه ولا هيناموا في بيتهم؟ طلع الكلام ده واسال نفسك. طيب ندخل على ايه؟ النبي فين دلوقتي؟ النبي خلاص هيوصل للمدينه اهو، عمال شفته طريق الهجرة وشفته حركة النبي صلى الله عليه وسلم، هيدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. أسأل سؤال معلش يعني بسيط بس عميق جدا وخطير جدا. هي حلقة النهاردة كلها مفاهيم يا جماعة، امبارح كانت روحانيات قوي وحب الرسول قوي، النهاردة حاجات ظبط دماغك بقى، ده احنا هنبدأ مرحلة جديدة اسمها مرحلة المدينة. خلي بالك المرحلة المدنية 10 سنين، يبقى عمر الرسالة كلها على بعضها كام؟ 13 في مكة و10 في المدينة، بنتكلم 23 سنة. 10 سنين هنقعد في المدينة من الهجرة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لميتوا الشيرة كده يا جماعة، عمالين نلمها. طب اديني عنوان زي ما اديتني عنوان للمرحلة المكية الثبات على الحق من أجل الرسالة، اديني عنوان للمرحلة المدنية تأسيس الوطن. تأسيس الوطن، ليه كلمة وطن؟ هقول لكم دلوقتي ايه الموضوع. الموضوع يا جماعة ان النبي صلى الله عليه وسلم هاجر للمدينة، لكن اسألكم سؤال، هل لسه في مسلمين في مكة؟ طبعا في. ليه؟ طب ما هاجروش ليه؟ ما عرفوش، او عندهم مصالح شخصية تخليهم مش عارفين يخرجوا، او مش مسلمين لكن بيحبوا النبي ومستعدين يساعدوا. زي مين؟ زي بني هاشم، مش مسلمين لكن واقفين مع النبي. زي العباس اللي خد مكان ابو طالب بعد وفاة ابو طالب، بقى العباس عم النبي ومستعد يبدي النبي بعمره. كويس. اذا مش كل المسلمين راحوا المدينة، صح؟ في لسه مسلمين في مكة وفي مش مسلمين مع النبي في مكة. طب انت بتقول لنا الحكاية دي ليه؟ طيب دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم هيبدأ معارك مع مكة، مش كده؟ هتبدأ حروب، 4 حروب وحروب طاحنة والامور مش سهلة. ايه موقف المسلمين اللي موجودين في مكة؟ مع مين؟ مع النبي طبعا، طبعا مع النبي طبعا. لكن اسألك سؤال، هل النبي استخدمهم في صراعه مع مكة؟ حد جاب؟ انا عايز اوصل لفين؟ هل حد من المسلمين اللي في مكة قام بأي عمل عسكري او مسلح، ما في حرب دلوقتي ضد قريش وهو قاعد في مكة؟ انا بتكلم عن المسلمين اللي في مكة. ابدا. هل النبي طلب منهم يعملوا قلاقل في مكة؟ تعرفين الدول دلوقتي لما يبقى لها رعاية او اتباع او ناس منتمين ليها في بلد تانية، طبعا يعني حاجة منتهية سياسة، يعني يقول لهم ايه، بهدلوا الدنيا في البلد التانية عشان ايه؟ هل النبي عمل كده؟ ابدا. هل النبي طلب منهم ان هم يحدثوا اي مشكلة جوه المجتمع المكي؟ ابدا. ليه؟ خطيرة دي يا جماعة، والله الجملة اللي هنقولها دلوقتي في منتهى الخطورة. اصل النبي بيحترم قيم المجتمع اللي الناس عايشة فيه. مش انتوا عايشين في المجتمع؟ تخيلوا الرقية يا جماعة، تسمعوا عن حاجة اسمها حق المواطنة، ان مواطن في بلد له كل الحقوق. النبي معترف ان المسلمين اللي موجودين في مكة دول مواطنين في مكة، فما يصحش ان انا استخدمهم في حربي مع مكة. دول اعدائك يا رسول الله. لا، ده موضوع تاني. اي مجتمع في الدنيا بيقوم على اسس قيم، مجموعة قيم معينة، فالناس اللي موجودة في مكة لازم تلتزم بالقيم اللي المجتمع فيها. ايه رأيك بقى؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله دول اعدائنا. طب انا مش موافق على كل القيم اللي موجودة في مكة، مش انت عايش هناك؟ تلتزم بقيم المجتمع اللي انت فيه. يا رسول الله دول هيحاربوك، ما تخشش في الحرب معايا ضدهم. ليه؟ لانك عايش في المجتمع ده. احترم قيم المجتمع اللي انت عايش فيه. المواطنة يا جماعة اللي احنا دلوقتي بدأنا نسمع عنها من 20 سنة، الكتاب العالميين بيقولوا في، طالما انت عايش في وطن يبقى لازم عليك حقوق وواجبات وتحترم الوطن ده، النبي قايلها من 1400 سنة. طب انت بتحكم الحكاية دي ليه؟ المسلمين اللي في الغرب احترموا قيم المجتمع اللي انتوا عايشين فيه. يبقى ما ينفعش تخرب في مجتمع في الخارج علشان مشاكل اخرى تتعلق ببلدك. ليه؟ لانك عايش في المجتمع ده فلازم تحترم قيم المجتمع ده. ما ينفعش تضرب فيزا وتسافر لان في قيم للمجتمع ده، تبقى مش على خطى الحديد، تبقى مش على خطى الحديد. ما ينفعش تروح تدعي ان انت عندك بطالة علشان تاخد إعانة من الحكومة الغربية اللي انت عايش فيها وتقول ما هو أصلنا إيه، هم دول يستاهلوا يا عم يروحوا في 60 داهية، دول حتى مش مسلمين، طز فيهم. طالما عشت هنا تحترم القيم بتاعة المجتمع ده. صلى الله عليك يا رسول الله يا اللي بتقول الكلام، مين يقول بعد كده إن الإسلام ده دين يحض على العنف؟ شايف الكلام؟ مش هستخدمكم. ولم يرد مرة واحدة ان مسلم من اللي عايشين في مكة قام بأي عمل عسكري او مسلح او قلاقل او احدث مشكلة في مكة. ده اكتر من كده، يوم غزوة بدر قريش قالت للمسلمين اللي قاعدين معاهم والكفار من بني هاشم لازم تطلعوا معانا غزوة بدر، فطلعوا نحاربهم بقى. تخيل النبي يقف ويقول ايه، من لقي منكم العباس في المعركة فلا يقتله انما خرج مكرها. يبقى النبي مقدر ليه أنه هو مواطن في البلد دي ومقدر ليه أنه خرج غصب عنه. وبناء على كده النبي عمل المدينة، عرفت أن أنا استخدمت كلمة وطن، النبي عمل في المدينة كده، اليهود مواطنين في المدينة نحترمهم ولهم كل لهم حقوق زي المسلمين بالضبط وعليهم واجبات. ومن هنا تقدر تفهم ليه النبي حارب اليهود. هخلص لك كده الموضوع دلوقتي، لأن هما ما التزموش بقيم المجتمع. يبقى ما كانتش انتقام ولا كانت كراهية. خلي بالكم يا جماعة هي حلقة صعبة بس حلقة بتحط أساسات. كل معارك النبي مع اليهود تفهمها من المفتاح اللي أنا قلته لك ده. أنتم مواطنين، هديكوا كل حقوقكم زي المسلمين اللي في المدينة، ومش هنحطكم درجة تانية، ليكوا كل الحقوق، ديانة وكل حاجة، كل حاجة تعملوا اللي أنتم عايزينه في الحقوق، بس في إطار لقيم المجتمع. زي ما مكة المسلمين هناك ملتزمين بإطار قيم المجتمع، يا يهودي موجودين في المدينة التزموا بالإطار بتاع قيم المجتمع. فلما خلفوا لا، ده وطن بتاعنا كلنا، اللي يخالف يجازى. وصلت كده وسهلة قوي وواضحة. يبقى ما كانش عصبية ضد اليهود، ولا كانت كراهية، ولا كانت انتقام، ولا كان لا، ده انا اديت لكم الحقوق في الاول، انتوا اللي خالفتوا. في حق مواطنة، ليكوا حقوق وعليكوا واجبات، وانا بعملكم بالعدل، لان انا عملت كده مع المسلمين اللي في مكة، قلت لهم مالكوش دعوة بيا، انتوا جزء من المجتمع، احترموا المجتمع اللي انتوا فيه. فهمتوا يعني ايه مواطنة يا جماعة؟ وفهمتوا ازاي النبي قدر الموضوع ده؟ ندخل بقى. ها وصل النبي الحمد لله. هتوصل فين يا رسول الله الان؟ انا داخل على مسجد قباء. هو بقى مسجد؟ لا لسه مش مسجد، انا داخل على بلدة اسمها قباء، بينها وبين المسجد النبوي 10 كيلو. يا وصلت خلاص يا رسول الله، طب ما تدخل على طول على المسجد النبوي. لا هنستنى في قباء شوية. ليه؟ اصل اهل قباء استقبلونا كويس، لازم نديهم حقه، وعشان المدينة تعرف ان انا خلاص وصلت فيستعدوا، ما تدخلش عليهم فجأة. شوفوا التحضير والاعداد عشان نستقبل استقبال جيد يليق بالشكل، وعشان اليهود والمشركين اللي في المدينة يعرفوا ان الدنيا داخلة على وضع جديد. تحضير المدينة. هتقعد قد ايه رسول الله في قباء؟ هقعد 4 ايام مع اهل قباء. هو النبي صلى الله عليه وسلم الرحلة مدتها قد ايه؟ 14 يوم من ساعة ما طلع من مكة لغاية ما وصل المدينة، لغاية ما وصل قباء. طب هي القوافل بتاخدها في قد ايه؟ في 10 ايام. طب اشمعنى النبي خلف 14 يوم؟ 3 ايام في غار ثور، ولانه سلك طريق غير طريق القوافل فزود يوم. 11 يوم في الطريق و3 ايام في الغار. طلع من مكة امتى؟ يوم الاثنين. وصل قباء امتى؟ يوم الاثنين. 14 يوم بالضبط. وصل قباء، هتعمل ايه يا رسول الله؟ حبني اول مسجد في الاسلام، مسجد قباء. تيجي نشوف مسجد قباء ونشوف لقطة من هناك ونتخيل وصول النبي صلى الله عليه وسلم الى الحبيبة المدينة. تعالوا نتفرج على لقطة قباء ونكمل مع بعض. هنا وصل النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أول لحظة يحس بالأمان صلى الله عليه وسلم في المشوار الطويل اللي قريش بتتبعه لحظة بلحظة. أول ما وصل هنا هو لسه ما دخلش المدينة، بيننا وبين المدينة بعض الكيلومترات. وصل النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما استقر أخيرا نزل هو وسيدنا أبو بكر الصديق، وهم في حالة شيء من الاطمئنان. هتعمل ايه اول ما توصل يا رسول الله؟ اول ما تستقر هتعمل ايه؟ اول مسجد في الاسلام قباء يا جماعة، يبنيه النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما تخلي العمال، ده انت تعبان طول السفر يا رسول الله، حد تاني يبنيه، انا اللي ابنيه بنفسي، انا ابنيه انا وابو بكر وعلي ويبني معايا اهل قباء. ليه يا رسول الله؟ عشان اخد ثواب. النبي بيدور على الثواب يا جماعة. حيبني صلى الله عليه وسلم بإيديه مع الناس أول مسجد في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد يوم بيوم. وكان صلى الله عليه وسلم من الوفاء لهذا المكان العظيم ولهذا المسجد. هو النبي وفي حتى للأماكن، مش كفاية طول السيرة شايفين وفي للأشخاص، لا ووفي للأماكن كمان صلى الله عليه وسلم. إزاي؟ كل أسبوع يجي صلى الله عليه وسلم هنا في المسجد ده، يجي صلى الله عليه وسلم عشان يصلي ركعتين في قباء، يجي نشي من المسجد النبوي ويقول صلى الله عليه وسلم من توضأ في بيته ثم أتى قباء فصلى ركعتين كتب له أجر عمره. والحديث ده موجود فوق المحراب، موجود هنا في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل في المسجد دون آية عظيمة جدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. بصوا كده للمسجد وافتكروا الآية دي،
لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وعشان النبي صلى الله عليه وسلم ده أول مسجد في الإسلام، زي ما أنتوا شايفين مئات وألاف بيجوا يقلدوا نبيهم صلى الله عليه وسلم، يصلوا ركعتين وياخدوا ثواب عمرة، هنا يجوا في مسجد قباء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على السلامة يا رسول الله، وصلت إلى قباء بسلامة الله بنعمة من الله، وأول ما وصلت ما استريحت صلى الله عليك، بنيت المسجد. طبعا ما كانش بالحجم دون، لكن في هذا المكان كان موجود هنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
ده كان قباء، وبنى النبي صلى الله عليه وسلم اول اربع ايام. طبعا ما كانش بالشكل دون ولا بالحجم دون، لكن ده المكان بالضبط. طيب مين هيلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في قباء؟ معك مين الان يا رسول الله؟ معايا ابو بكر الصديق. في واحد جاي بقاله 500 كيلو بيجري. بيجري. مين هو؟ علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. اصل رد الودائع خلاص، رجع الودائع منتهى الامانه، رجع الودائع وما يعرفش النبي حصل له ايه. فالان فطلع ومش هيستنى لما هو وهو معهوش فلوس يجيب جمل، ولا هيطلع جري 500 كيلو يجري ويقع وينام ويصحى ومعاه شويه ميه ويجري ويقع. ليه؟ الآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايف علي، شايف علي ابن ابي طالب كام سنه؟ 23 سنه. يا شباب يلي عندكم 23 سنه، عندكم الحماس ده وين؟ عندكم الطاقه دي؟ عندكم الروح دي؟ اتقطع النعل، اتقطع النعل، دمت القدمين، دمت القدمين، تورمت القدمين، تورمت القدمين، ما بيوقفش، اشوفه بعيني اطمن عليه. يا سلام عليك يا سيدنا علي بن ابي طالب. يا جماعه ها انا عمال اقول الكلام ده وانتم بتتاثروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ها على خطى الحبيب تعملوا نهضه ولا كلام؟ شفت علي بن ابي طالب يوصل؟ علي بن ابي طالب امتى يلحق بالنبي وهو لسه هيطلع من قباء طالع على المدينه يوم الجمعه؟ النبي قعد اربع ايام، وصل الاثنين هيمشي الجمعه، لا علي بن ابي طالب فرق له النبي منظر رجليه متدمر، مش رجليه، مش ده علي بن ابي طالب، فرق له النبي بيحبه قوي ابن عمه الحبيب، فرق له النبي رقة شديدة وهو واقف مع فاكرين علي بن ابي طالب لما كان طفل والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول من يتبعني في هذا الامر؟ قال له انا. كان عنده ساعتها 10 سنين، فالنبي ضرب على ايده والناس كلها ضحكت. شفت علي بقى الراجل ازاي دلوقتي؟ شفت ظروف الهجرة لما نام في فراش النبي؟ ما تستهونوش بالاطفال يا جماعة، طلعوهم رجالة عشان هيبقى لهم ادوار في المستقبل، احنا عايزين الجيل الجاي. طب مين تاني هيلحق بالنبي وهو لسه واحد في المدينة؟ هو النبي قال ما حدش يجي يستقبلني، انا جاي لكم. لكن واحد في المدينة ما قدرش، مين؟ الزبير بن العوام، 21 سنه، كان طفل هو عليه. خلي بالكم الاطفال بقوا رجاله دلوقتي. الزبير بن العوام طب طلع ليه؟ ما سمعش كلام النبي ليه؟ هو عارف ان النبي جاي طول الرحله تعبان، فاشترى ثياب جديده بيضاء جميله وطلع علشان النبي يدخل في ادهى شكل. يعني عايزين النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المدينه لابس حلو. شوفوا شوفوا النظره يا جماعه، ده الاسلام يا اخوانا. شوفوا شوفوا الزبير بن العوام بيفكر ازاي، لا لازم اطلع عشان. فالنبي فرح بقدومه ولبس النبي وابو بكر ثياب بيض، لان الثياب اللي كانوا جايين بيها بقى في الغار وكده اتبهدلت. داخلين المدينه، الوضع في المدينه ايه؟ الوضع في المدينه ان اهل المدينه بيترقبوا وصول النبي بقى لهم 5 ايام. ليه 5 ايام؟ لان هم حاسين ان هو هيجي في 10 ايام، فهم ما يعرفوش غير الثور ولا يعرفوا انه خد طريق مختلف. فكل يوم الصبح يطلعوا من الضحى على الحره، الحره دي مكان اللي ممكن يجي منه النبي، يقعدوا فيها لغايه ما الشمس تسلقهم وقت الظهيره، مش قادرين يقوموا واخدين بعضهم راجعين. 5 ايام كده عرفوا انه وصل قباء. طب هيجي لنا يوم ايه؟ 4 ايام ثانيه. يعملوا ايه؟ يطلعوا كل يوم، النبي ما قالهمش جاي امتى، يطلعوا كل يوم الصبح يمكن جاي بكره، يقعدوا لغايه الظهر، لغايه يوم الجمعه اللي النبي كان جاي فيه. استووا بقى مش قادرين يعني، فايه راحوا ساعتين ثلاثه والشمس يعني وجعتهم قوي، فقاموا واخدين بعضهم وراجعين بيوتهم. ها اول ما الشمس اتكسرت سنه كان النبي داخل. مين اللي هيشوفه اول واحد؟ مين اللي هيبشر اهل المدينه بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحد يهودي. مش كل اهل الكتاب اعداء. واحد يهودي كان فوق النخله بتاعته. فبيبص لقى اربعه جايين، نبي وابو بكر وعلي والزبير، هو ما يعرفهمش بس فهم ان هم دول. فصاح من فوق النخله في اهل المدينه باعلى صوته، تخيلوا بقى احنا دلوقتي بنتكلم على صوت سمع في المكان اللي احنا فيه ده، لان احنا هنا يعني خلاص احنا دخلنا المدينة يا اخوانا. يا معاشر العرب، هذا جدكم، جدكم مش جدكم، جدكم يعني حظكم نصيبكم اللي انتم فرحانين بيه، هذا جدكم الذي تنتظرون جاء المدينة. فما ان قال جاء المدينة حتى ارتجت المدينة. اللي بيحكي الحكاية دي سيدنا انس بن مالك، كان عنده ساعتها 10 سنين، بيقول ارتجت المدينة، اسمع صوت التكبير يأتي من كل مكان، الله اكبر، اسمع صوت التهليل لا اله الا الله يأتي من كل مكان، ابواب البيوت تفتح ويخرج الرجال والنساء والاطفال، شباب وستات اطفال ورجالة، تختلط الدموع مع الضحكات، جاء رسول الله. اغلبهم ما شافوهوش، ما شافوش الا بتوع بيعة العقبة 73 رجل وامرأتين، لكن الباقيين ما شافوهوش، لكن طالعين بيدوروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيجروا ناحية الصوت اللي جه منه. فتخيل اللقطة، سيدنا انس بن مالك بيقول ذلك اعظم يوم في تاريخ المدينة، هو فيه في تاريخ المدينة من يوم ما خلق ربنا المدينة الى اليوم لغاية النهاردة اللي احنا فيه ولغاية يوم القيامة، يوم اعظم من دخول محمد صلى الله عليه وسلم الى هذا البلد صلى الله عليك يا رسول الله. احنا بنتكلم بقى من هنا، هنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم، فتخيلوا وهو داخل صلى الله عليه وسلم، تخيل فرحة اهل المدينة، تخيلوا لو كنا احنا هناك يا جماعة، ها تخيل، تخيل كنت تبقى عامل ازاي ساعتها، والشوق وعايز تشوفه واول مرة هتشوفه. تخيل انس بن مالك وهو بيقول لك دخل النبي المدينة يوم الاثنين فاضاء منها كل شيء، ومات النبي بالمدينة يوم الاثنين فاظلم منها كل شيء. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم لو ما كانش جه المدينة، هل كانت ستذكر في التاريخ؟ في 2 مليون ولا 3 مليون النهارده موجودين في المدينة عشان يبقوا موجودين هنا، يا ترى كانوا هيجوا؟ يا ترى كانت هتندثر البلد دي في التاريخ؟ فلما جاءها محمد صلى الله عليه وسلم صارت بلدة من اعظم بلدان العالم، تكيه على العالم بأن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها خاتم النبيين. كم في المدينة من الجنة؟ كم حتة في المدينة؟ جبل أحد من الجنة، والبقيع من الجنة، وروضة النبي من الجنة، ليكي حق يا مدينة تتيهي على الأرض، ما فيش حتة في الأرض فيها حتة من الجنة إلا أنت. شوفوا يا جماعة اللي موجودين معانا، يا أهل المدينة يا بختكم، العالم كله بالله عليكم يا ناس اللي موجودين معانا في الان في الاستوديو، اعبدوا ربنا، حسوا بقيمه المكان اللي انتوا فيه، الملايين يمكن بتبكي الان نفسها تكون مكانكم هنا، وانتوا ربنا اختاركم، فاعبدوا ربنا قوي واشكروا النعمه قوي. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه، كل المسلمين بيجروا على النبي صلى الله عليه وسلم، بس اغلب الناس لسه مش عارفه مين النبي. فبعض الناس راحت مسكت الناقه، خطام الناقه بتاع مين؟ بتاع سيدنا ابو بكر الصديق. فسيدنا ابو بكر مش عارفين مين النبي، فسيدنا ابو بكر الصديق بادبه وذوقه الجميل مش يقول لهم لا مش انا الرسول ده، هو ده شكلها وحش، فيعمل ايه من غير ما يتكلم؟ يقوم قلع العبايه بتاعته ومضلل على النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس كلها تقوم سايباه ورايحه للنبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا ادبيات سيدنا ابو بكر، شوف الذوق، شوف اللطف، شوف الذكاء، قام مضلل على النبي، ما هو ده، قاموا سايبين سيدنا ابو بكر. الان كل الناس ماسكه بخطام ناقه النبي، قبلوا النبي فين؟ قبلوا النبي في حته اسمها ثنيه الوداع، مكان معروف هنا في المدينه، ثنيه الوداع، وبدات ابيات من الشعر تتقال، وبدات الاصوات تطلع فيها، وبدات الناس ترددها، واحد في الثاني في العاشر، طلع البدر علينا. انا عايزك تسمعها بقلبك، انت حافظها انا عارف، ياما سمعتها بودنك، اسمعها بقلبك، اسمعها وانت شايفه كانك هناك، تيجي تتخيل نفسك الان في ثنيه الوداع، وبتبص للنبي والشاعر بدأ يقول طلع البدر علينا، ده بدر، طلع البدر علينا من ثنية الوداع، المكان اللي قبله فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. تخيلوا يا جماعة اللقطة الجميلة دي، أقول لك يعني حاجة عجيبة قوي، استقبلوا النبي بإيه؟ بأغنية مش بقرآن، صح؟ والنبي ما زعلش، والنبي ما قال لهمش إيه الغلط ده، المفروض تستقبلوني بقرآن. يا جماعة الرؤية عندنا واسعة قوي، الفن الجميل اللي يعمل نهضة عايزينه ومهم قوي، ومش ضده ومش حرام، بالعكس عايزين نكبره. أنا فاهم كده، أنا فاهم دخول النبي بالأغنية دي معناه كده، معناه تقدير لقيمة الثقافة والفنون طالما بتخدم النهضة مش بتبوظ النهضة. شفتوا المعنى الخطير دوت؟ بس أقول لكم كمان حاجة جميلة، سؤال للناس اللي عندهم سرعة بديهة وياخد 100 ريال بسرعة، الأغنية دي تألفت بدري ولا تألفت ساعتها؟ ساعتها ايه الدليل عندك؟ ان هو قال ثنية الوداع، فلو ما ألفها بدري هو ما يعرفش النبي هيخش منين، فطلع البدر علينا من ثنية الوداع، يبقى الأغنية اتألفت في الحال وبدأ الشاعر يقولها، فاللي جنبه يقولها، انت متخيل الحالة دي؟ فاللي جنبه يقولها، فالصوت يوصل، فالأطفال يقولوها، فالستات يقولوها، فالصوت يعلى، فكل المدينة تقولها، فنفضل احنا نقولها لغاية يوم القيامة. طلع البدر علينا من ثنية الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كله بيشد ناقة النبي ويشد الخطام، انزل عندي يا رسول الله. اي شرف ده، انزل عندي يا رسول الله، انزل عندي يا رسول الله. النبي الحكيم صلى الله عليه وسلم اللي كله ذوق، ما بيزعلش حد، دعوها فانها مأمورة، سيبوا الخطام مطرح ما تقف، انزل، محدش يزعل، وتمشي الناقة، لان الكلام كلام حكيم، فتمشي الناقة ويمشوا الناس جنبها، وتمشي تمشي 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 لغاية ما تقف هنا في الحتة، يمكن هنا، يمكن مطرحنا بالظبط، يمكن قدام شوية، قدام شوية، تقف مكان المسجد النبوي. فظل النبي عليها، ما أمشي، فقامت وتحركت، ثم التفتت وعادت إلى مكانها وبركت وقامت قاعدة خالص. فنزل النبي وقال هنا المقام. فده لسه ما اتبناش المسجد النبوي، كان قدام إيه؟ قدام المسجد النبوي فيه إيه؟ في ديار قبيلة من قبائل المدينة، بني النجار. مين بني النجار؟ أخوال أبي النبي، أبو النبي صلى الله عليه وسلم، أخوال عبد الله أبو النبي، اللي النبي وهو عنده 6 سنين جه نفس المكان ده يزور قبر أبيه ويزور خلال أبوه، كأن ربنا بيعلمنا صلة الرحم غالية أوي 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 أوي. شفتوا؟ وهو النبي كان نفسه ينزل عند خلال أبوه، بس من الذوق ما قالش. فربنا عشان يعلمنا من صلة الرحم غالية، أبروك يا ناقة هنا عشان معنى صلة الرحم. يا ناس يا اللي مقطعين أرحمكم، هي أيوه، جناك بركة علشان صلة الرحم. ينزل النبي صلى الله عليه وسلم وتبدأ الناس هيتكلم، أول خطاب لرسول الله. حاول تتخيل كده، الناس ساكتة خالص ومستنيين النبي هيقول إيه. تصور أول خطاب هيكون إيه؟ خطاب ديني، خطاب إيماني روحاني، خطاب سياسي، خطاب اجتماعي. ما هو خطاب ديني بصفته نبي، ولا خطاب سياسي بصفته حاكم المدينة المنتخب بالأغلبية من المدينة، مش كده؟ مش هم اللي اختاروه، هم اللي جابوه وادي البلد كلها طلعت تستقبله، ولا خطاب اجتماعي بصفته مصلح اجتماعي؟ أنه خطاب يا رسول الله. طب تيجوا نسمع كده هو قال ايه ونحلله. أيها الناس، كل الغيصة بقى وطلع بقى، تخيل انك هناك هيسمعوه اهو. ايه اول كلمة يا رسول الله؟ أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. عليه الصلاة والسلام. إيه الخطاب ده؟ هي كلمات منمقة جنب بعضها؟ لا. إيه الموضوع؟ هو إيه خطاب إيه؟ هو خطاب سياسي ولا ديني؟ هو إيه الكلام اللي اتقال ده؟ سياسي ولا ديني ولا اجتماعي؟ وصفهولي. ديني؟ لا ده سياسي، لا ده اجتماعي. طب تعالى نحلل كده الموضوع عشان تعرف عظمة النبي صلى الله عليه وسلم. المدينة دي بلد مليانة حرب، مش كده؟ لسه طالعة من حرب بعاث بين الأوس والخزرج، مموتين بعضهم، مش كده؟ الكراهية شديدة بين القبيلتين، في احتكاك شديد، وفي يهود ديانة أخرى، وفي مسلمين فقراء كانوا ولاد عز جايين من المدينة مش لاقيين ياكلوا، ما لهمش مأوى. اسمع بقى كده بعد ما عرفت المعلومات دي. أيها الناس، أفشوا السلام، كفاية حرب بقى، وأطعموا الطعام، المهاجرين دول لازم ياكلوا، وصلوا الأرحام، يا أوس وخزرج اتجمعوا على بعض، وصلوا بالليل والناس نيام، انتوا محتاجين طاقة روحية عشان تعملوا الثلاث حاجات دول، تدخلوا الجنة بالسلام. ها ها، مين يختار؟ ديني ولا سياسي ولا اجتماعي؟ كلهم كلهم. انتوا عارفين يا جماعة مشكلة المستشرقين مع النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ان بعض المستشرقين يقول لك ده راجل روحاني بيخاطب القلوب، ومستشرقين تقول لك لا 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 ده حاكم سياسي خطير، وناس تانيين يقول لك لا لا ده مصلح اجتماعي. مشكلتهم ايه؟ ان هم بيحاولوا يحطوا النبي في الاطار بتاع السياسيين، او هو كل الحاجات دي، هو صاحب رساله اصلاحيه شامله صلى الله عليه وسلم، وتلاقي كل واحد صاحب رساله اصلاحيه عنده نفس المشكله دي، هو شيخ ولا داعيه ولا مصلح اجتماعي ولا صاحب فكره سياسيه، هو صاحب. فاهمين يا جماعه الفكره عامله ازاي؟ لكن بص الحاجة تانية، ايه اول كلمة قلتها يا رسول الله؟ السلام، مش كده؟ صح يا جماعة ولا لا؟ أول كلمة قالها إيه في المدينة؟ ما هو يعني ما يعني خلينا بس بنتكلم السلام، وتحية الإسلام السلام، وختام الصلاة السلام، وبداية الرسالة خالص حضن من جبريل للرسول اللي هو رمز السلام. صح. طب تعالوا ناخد حاجة كمان نحلل أكثر. لاحظ ثبات أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه ثبات أخلاق النبي؟ ابتدى بحضن من جبريل رمز السلام، والنهارده بيبتدي العهد المدني بكلمة السلام، مش كده؟ أطعمه الطعام وصلة الأرحام. فاكرين السيدة خديجة لما قالت له أنت ليه ربنا اختارك إنك لتصل الرحم وتطعم الجائع؟ فاكرين الكلام ده؟ والنهارده بيقول إيه؟ أطعمه الطعام وصلة الأرحام. شايف ثبات أخلاق النبي؟ النهارده بيقول قوموا بالليل، صلوا بالليل. فاكرين أول الآيات اللي نزلت يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا؟ يبقى النبي بيتغير ولا ثابت؟ ثابت. الدنيا تتغير وهو ثابت على أخلاقه. شفتوا يا جماعة كل ده بحلل سطر. بس شفتوا السطر عميق إزاي؟ طب حاجة تانية في السطر، النبي اختار، دي كلمة بقى للدعاء والمصلحين، النبي صلى الله عليه وسلم والشباب اللي بيحب يدعو إلى الله، النبي اختار كلام مناسب لإيه؟ للمرحلة، مش كده؟ دي نفس حالة حرب، مجتمع حرب، يبقى نقول له كلام مناسب. يا جماعة يا دعاء اوعوا تقولوا للناس كلام مش مناسب للمرحلة. تقول لي ما هو ده من الإسلام، ما الإسلام كبير، لكن قول المناسب. أحكي لكم حاجة تضحك. كنا مرة في فرح، فجابوا واحد في بداية الفرح يقرأ آيتين من القرآن، عارفين قرأ إيه؟ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فبقول له يا عم أنت ليه قلت كده؟ قال لي مش ده من الإسلام وعشان نوعيهم. قلت له بس مش ده مناسب للوقت ده. فاهمين يا جماعة أنا عايز أقول إيه؟ تقول إيه أنت؟ الرسول مش بيقول أي كلام. المرحلة دي محتاجة إيه؟ المرحلة دي محتاجة لمة المجتمع. يبقى نقول لهم أفشوا السلام، أيوة يا أوس يا خزرج، أطعموا الطعام، ما تنسوش المهاجرين، صلوا الأرحام، وكلها دين خلي بالك، وكلها سياسة، وكلها اجتماع. شفتوا صلى الله عليه وسلم مين يعرف يجمع الحاجات دي كلها في رسالة واحدة في سطر واحد؟ قلت يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، مين هيعمل ايه دلوقتي؟ ابو ايوب الانصاري ده واحد من بني النجار. هو النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند بني النجار، بس هينزل عند مين من بني النجار؟ مين اللي هيقعد عنده من بني النجار؟ فابو ايوب قال لك بقى، هو قال المره الاولانيه قال دعوها فانها ماموره. طب ما نجرب كده. قام واخد متاع النبي، والنبي بيقول الخطبه بتاعته، ومدخلها بيته، شال حاجة النبي وحاططها في البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول أين المتاع؟ قال في بيتي يا رسول الله. فالناس عمالة تقول له عندنا يا رسول الله، عندنا يا رسول الله. فقال النبي الرجل مع متاعه. أنا أروح مطرح مهدومي موجود، أنا هتاخدوني في حتة وهدومي في حتة تانية. وكأنه أعجبته مبادرة أبو أيوب، إنه بادر وعمل حركة ذكية. فنزل النبي في بيت أبو أيوب الأنصاري. تعالوا نتفرج بقى جوه البيت. دخل النبي، هتقعد قد إيه يا رسول الله عند أبو أيوب؟ حوالي شهر. يا بختك يا أبو أيوب. صح مش كده؟ يا بخته قوي، يا بخته جدا. تخيل كده لو زارك النبي صلى الله عليه وسلم، لو النبي هينزل ضيف عندك لمده شهر، فرحان قوي. بس اسالك سؤال، هيبقى راضي عن سلوكياتك جوه البيت؟ هتعرف تظبط سلوكياتك قدام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هتنام الساعه كام وتصحى الساعه كام يا شباب الصغيرين؟ هتصحى الساعه كام؟ 3 الظهر والنبي عندك في البيت؟ ها؟ طب وسريرك هيبقى متبهدل والنبي عندك في البيت ومتنطوج والحاجات مرميه؟ طب وهتعامل امك ازاي لو النبي عندكم في البيت لمده شهر؟ طب وصور اللي انت معلقها على الحيطان والنبي صلى الله عليه وسلم، طب هتقفل؟ طب اقول لكم حاجه يا جماعه، نسيبوا تاخدوا نيه، لو رسول الله عندنا الايام القادمه من رمضان ونعمل مسابقه، مين اكتر، مين اللي مين النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عنده؟ مين اكتر واحد منضبط جدع جميل شخصيته حلوه عنده ذوق عالي قوي ويستقبل النبي؟ وتتخيل ان انت هتستقبل النبي العشر ايام الاخيره من رمضان وتاخد ثواب ابو ايوب؟ حلوه الفكره؟ فكر فيها كده. النبي عندنا اخر عشر ايام من رمضان، يا ماما يا بابا. تخيل. طبعا احنا عايزين سلوكياتنا وشكل بيتنا وطريقه حياتنا والقنوات الفضائيه اللي هتتقفل والموقع الانترنت رسوله يا نهار ابيض هيمشي ويسن. تعالوا نتفرج عمل ايه عند ابو ايوب الانصاري. دخل النبي صلى الله عليه وسلم، اول لقطه هنتفرج على الغرب بيتكلم على الاتيكيت، تعالوا نتكلم على ذوقيات الاسلام العاليه. ها البيت دورين، هنا جنب المسجد النبوي على طول بيت ابو ايوب الانصاري، لانه قدام المسجد على طول. البيت دورين، دور تحت ودور فوق. مين هيسكن تحت ومين هيسكن فوق؟ قالوا انت تكون فوق يا رسول الله. ليه؟ لا نقدر ولا نطيق ان تكون اقدامنا فوقك يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ها ورينا بقى، ورينا انتوا بقى الاتيكيت عندكم والذوقيات هتبقى عامله ازاي. انت فوق واحنا تحت يا رسول الله. طب بص بقى الزوق من الناحية الثانية، قال لا، انا رجل سيأتيني الناس يزوروني، فلا يصح كلما اتاني الناس ان انا اعمل لكم مشكلة تحت ومراتك يا ابو ايوب تستخدم ايه رقي ده. فقبل، فطلعوا هم فوق والنبي تحت، فبيمشوا في البيت على التفاصيل عشان ما يضايقوش النبي او يصحوه. ففي مرة وهو بيتحركوا بشويش، ام ايوب كسرت الجرة بتاعتها، كان عندها كده زي قلة، اتكسرت القلة، المية بدأت هتنشع وتنزل من بينه والنبي تحت، فما عندهمش الا الحف واحد والدنيا برد في الشتاء. فقاموا الجايدين اللي حف ومنشفين البتاعة بسرعة، طلع الفجر ما قدروش، نزلوا الرسول، يا رسول الله مش قادرين، ارجوك اطلع انت، مش قادرين مش قادرين، الذوقيات جميلة بس احنا مش قادرين، اطلع انت فوق واحنا تحت. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم، فبقى النبي صلى الله عليه وسلم فوق وهو تحت. ادي اول لقطة في ترتيب السكن هيعيشوا ازاي. طب نشوف الاكل، بيجيبوا له العشاء كل يوم، فهم بيقولوا كنا ما نرضاش ناكل، نبعت له العشاء ساعات ياكل معانا وساعات نقدم له العشاء عشان ما نبقاش ضاغطين عليه، لازم تشوفوا الذوقيات، فيقدموا له العشاء، يقولوا وننتظر لما يخلص فنشوف اثار صوابع النبي، فنلتمس الاثار يعني نطلب البركه ونقوم واكلين مطرح اصابع النبي صلى الله عليه وسلم. فمره نزل لنا الاكل زي ما هو من غير ما اصابعه تبان فيه، ما فيش اثر والاكل زي ما هو. فصعد ابو ايوب منزعج، ايه يا رسول الله الاكل ما عجبكش؟ قال لا. قال لما لم تاكله يا رسول الله؟ قال ان فيه ثوم، فيه ثوم. فقلنا احرام هو؟ قال لا. قلنا فلما؟ قال انا رجل اناجي ربي وياتيني الملك، فلا احب ان يتاذى الملك من رائحه فمي، ويغشاني الناس وبيجي لي الناس، فلا احب ان اؤذي الناس برائحه فمي. شايف يا جماعه ساعات الشرابات في المساجد بتبقى حاجات كوارث. تخيل الناس اللي بتشرب سجاير، الناس اللي بتشرب سجاير، النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز سيدنا جبريل يتاذى، والحديث بيقول ان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه ابن ادم. فالبيت اللي فيه سجاير الملائكه مش قادره تخش، الريحه مش قادره، المكتب اللي فيه سجاير، الايدين، الفم اللي فيه سجاير، انت حر يعني، مش عايز الملائكه، انت حر حاجه ترجع لك يعني. انا مش بتكلم في السجاير حلال وحرام، دي مش شغلتي، انا بتكلم في القيمه الذوقيه دي. كويس. شفتوا ابو ايوب الانصاري؟ بالمناسبه يا جماعه، ابو ايوب الانصاري مدفون فين؟ فضل يجاهد لغايه ما بقى سنه 90 سنه، ودفن تحت سور القسطنطينيه لما محمد الفاتح جاي يفتح القسطنطينيه، هو قال لهم وهو بيموت شيلوني على كتفكم لما اموت، وامشوا بيا امشوا بيا امشوا بيا لغايه اخر مكان تقدروا توصلوا لي تدفنوني هناك، عشان لما اقابل النبي يوم القيامه اقول له مت بجاهد في سبيل دينك لغايه اخر لحظه. ما اكتشفش ان النبي نزل عندنا في البيت يبقى كفايه عليا كده، لغايه اخر لحظه. قبر ابو ايوب الانصاري الان كل مقابر اهل تركيا في اسطنبول حول قبره عشان يبقوا معاه. ومش كده وبس، لو رحت تصلي الفجر في مسجد ابو ايوب الانصاري هتلاقي الاف كل يوم في تركيا. ليه؟ علشان عايزين يقربوه. هتقولي اشمعنى؟ طب ما في صحابه كتير ما فيش عند قبورهم حد. هقول لك اصل هو انزل النبي في بيته، فربنا كرمه بان يكون قبره يلتم حواليه الناس الى يوم القيامه. مش نزلت النبي في بيتك واكرمته يا ابو ايوب، هنديك كرامه مش موجوده عند بقيه الصحابه، قبرك الى يوم القيامه يجتمع عليه الالاف كل يوم في صلاه الفجر رضي الله عنه وارضاه. ها شوف انت بقى ايه، لو تخيلت ان النبي صلى الله عليه وسلم يزورك في بيتك ممكن يحصل ايه. طيب دون بيت ابو ايوب الانصاري، خدتوا النيه يا جماعه ان شاء الله العشره الاواخر من الحكايه دي لو رسول الله في بيتي. بس ما تعملوش حاجات بقى، الشباب ما يعملش حاجات ايه، نص كم يقول مش هنام على السرير لا، يعني احنا ناس عاقلين لكن بنظبط سلوكياتنا وبنقول كان رسول الله يزورنا، فهنعمل ايه؟ طيب تعالوا نبص بقى على المدينه، نظر على المدينه. ايه نظر على المدينه؟ مجتمع المدينه ده مجتمع من ساعة الهجرة بقى مجتمع صعب جدا، يعني معقد جدا، التركيبة الاجتماعية اتغيرت فجأة. تعالوا كده نخش مدخل اجتماعي نتفرج المدينة عاملة ازاي. المدينة يا جماعة بعد الهجرة بقى مجتمع صعب قوي، مليان مشاكل ممكن ينفجر لو مجتمع غيره ينهار، والله ينهار. لما هتسمعوا اللي انا هقوله ايه ده، ازاي المجتمع ده واقف على رجليه. تعالوا نتفرج كده، في مهاجرين ما كانوش موجودين قبل كده، عنصر جديد دخل في تركيبة المجتمع مش كده. المهاجرين دول سايبين ارضهم فلوسهم، كانوا ولاد عز، اغلبهم كانوا ولاد عز، جايين دلوقتي مش لاقيين لا مأوى لا سكن لا فلوس، غرباء شاعرين بالوحده شاعرين بالغربه. مش كده وبس، العربي صعب عليه جدا ان هو يسيب بلده، حاجه صعبه عند العربي. فاكرين النبي وهو بيبكي وهو خارج من مكه إنك لأحب البلاد إلى قلبي. فاكرين بلال؟ لا مش فاكرين، دي هنقولها لسه. بلال لما جه المدينة قعد مرة في وسط الصحابة فبكى وقام قايل شعر: ألا ليت شعري هل أبيتن بوادين وحاولي أذخر وتميم وجليل. دي مكانين في مكة. فقال النبي: يا بلال أصمت، دع الجروح تئن، يعني دع الجروح تكمل، يعني خلينا نهدى أرجوك ما تكملش. شفت الحالة النفسية عاملة ازاي؟ لا كمان في مشكلة تانية، ان الوظائف المتاحة في المدينة هم بيعرفوهاش، هم بتوع تجارة، والمدينة بلد زراعي، والزراعة محتاجة سنين عشان تتعلمها مش في يوم وليلة. فبقى عندهم بطالة، عندهم مشكلة تانية. ايه هي؟ ان عدد المهاجرين عمال يتوالى، فبقت النتيجة ان هم ما عادوش عارفين يزرعوا الأرض، وبقت المحاصيل مش قادرة تكفيهم، فبقى فيه مشكلة اقتصادية جامدة. شايف وضع المدينة عامل ازاي؟ شايف المهاجرين وضعهم ازاي؟ عندهم مشكلة تانية، ان العادات الاجتماعية مختلفة بين مكة والمدينة. ستات المدينة مزارعات فبتتدخل في القرار لانها بتزرع مع جوزها. ستات مكة رجالها تجار، فست قاعدة في البيت ما بتشتغلش، فجوزها صاحب الكلمة لان هو اللي معاه الفلوس. فلما جم المهاجرين المدينة لقوا الستات بدأت تتعلم، ستات اهل مكة، ستات الصحابيات بتوع مكة يتعلموا ان هي تفرض رأيها زي ستات المدينة بحكم المكان، فبدأت تحصل مشاكل في البيوت. يعني يا جماعة العملية ما كانتش يلا نروح نصلي ونصوم، في مشكلة اجتماعية، في مشكلة التركيبة مختلفة، التركيبة فيها مشكلة. الحالة الصحية، المدينة فيها أوبئة وفيها ملاريا، وبدأ الصحابة يعيوا، وأول 6 أشهر نص الصحابة عيانين، لدرجة إن هم ظنوا سيدنا أبو بكر هيموت لما جاله الوباء، لدرجة إن النبي بقى بيدعي: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة. معناها إيه؟ إن الصحابة تعبانين. اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة، اللهم صححها، صحح جوها، وانقل وباءها خارجها. تخيل الدعوة دي، شوفوا قد إيه الوضع الصحي صعب، وفعلا انتقد الوباء خارج المدينة. بس شفت وضع المهاجرين ترتيبة صعبة. طب اتفرج على الأنصار، حرب بين الأوس والخزرج، وكل واحد فيهم بيقول: طب في المجتمع الجديد اللي النبي جاي عليه مين اللي هيسود، احنا ولا الأوس؟ خزرج ولا أوس؟ وكل واحد عايز يفرد. مشكلة تانية، مشكلة ثالثة، ان في مشركين في المدينة من الأوس والخزرج لسه مش راضيين يسلموا على الكفر. ها كمان مشكلة رابعة، ان في فئة جديدة طلعت اسمها المنافقين، حست ان الإسلام قوي في المدينة فاضطرت تقول انا مسلمة، وهي تبطن النكيدة، عايزة تبهدل المسلمين. يقودهم واحد اسمه عبد الله بن أبي بن سلول، كان حيعين ملك على المدينة. اليوم اللي حيعين فيه وبيحطوا له الخرج في التاج بتاعه هو يوم قدوم النبي، فسابوه راحوا النبي، فبيكره المسلمين كراهية شديدة، ويعدي شوف النفاق بقى، يعدي من قدام النبي، لما يلاقي النبي معدي يبص للناس ويقول لهم: هذا رسول الله فعظموه ووقروه، ويروح يقوم بعد كده يقول: إن مثل محمد وأصحابه كمثل المثل الذي يقول: سمن كلبك ليأكلك. شايف مجتمع جديد اسمه المنافقين، وفي يهود، 3 قبائل من اليهود مسيطرة على المال والاقتصاد، تجارة الحبوب والخمر والثياب ملكهم، والأبار بتاعتهم أبار المية. ومش كده وبس، هم أصحاب ديانة سماوية، شايفين نفسهم أحسن من الوثنيين العرب، فدلوقتي العرب بيقولوا لهم: وإحنا كمان أصحاب ديانة سماوية. وكانوا فاكرين إن النبي آخر الزمان هيجي منهم، فطلع من العرب، فعندهم حالة من الغضب. إيه رأيك في المجتمع ده؟ معقد مش كده؟ صعب جدا. طب مجتمع تاني كان زمانه انهار مش كده؟ طب هتعمل إيه يا رسول الله؟ تعالى بقى اتفرج على حبيبك صلى الله عليه وسلم هيصلح الحكايه ازاي. في سنتين المجتمع هيبقى ميه، حته واحده، نسيج واحد. ما هقول يا رسول الله هعمل 3 حاجات. 3 حاجات ايه بقى؟ دينيه ولا سياسيه ولا اجتماعيه؟ ما قلنا بقى ما تقعدش بقى تحط البوكسات دي، عايز تصلح في الارض حط 3 على بعض وحط لهم بوكس جديد وقول هو ده البوكس الجديد وخلاص ورايح دماغك. هيعمل 3 حاجات. اول واحده بناء المسجد. ايه علاقتها دي؟ ايه بناء المسجد؟ لا ما هو المسجد مش زي دلوقتي عندنا. المسجد دلوقتي عندنا عشان تروح تصلي فيه ويتقفل بعد ما تمشي. لكن المسجد اللي عند النبي حاجه ثانيه. بنيه ليه يا رسول الله؟ ده اللي هيدخل المجتمع في بعضه. ده اللي هيلحم بيه المجتمع في بعضه. ده اللي هيجيب الحب والاخوه والتآلف. ده اللي هيدوب طبقات المجتمع المختلفه، الاغنياء والفقراء مع بعض بيصلوا جنب بعض. مش زي بلادنا دلوقتي الاغنياء لوحدهم والفقراء لوحدهم، ودول مش عارفين دول، ودول لهم مدارسهم وجامعاتهم، ودول لهم مدارسهم، كل حاجه منفصله منفصله منفصله، فما حدش حاسس بحد. هدوبهم في بعض. المسجد عرفتوا ليه أول حاجة بناها في قباء المسجد وأول حاجة بناها هنا المسجد؟ مش عشان الصلاة وبس، عشان حلحن المجتمع في بعضه. شفتوا؟ فيبقى دينية واجتماعية، كل حاجة، كل حاجة داخلة في بعضها. فبقى المسجد المدرسة، عمل فيه النبي المدرسة، وبقى المسجد ساحة الرياضة، عمل فيه النبي. فاكرين لما الحراب كانوا بيلعبوا والسيدة عائشة تتفرج كان في المسجد، والمسجد بقى مكان الشورى، وزي دار الندوة في مكة بقى المسجد مكان الشورى بتاعت المسلمين، والمسجد بقى مكان المنبر الإعلامي، يقف سيدنا بلال ويقول الصلاة جامعة، مش معناها هيصلوا، معناها عندنا خبر إخباري أو بيان اجتماعي أو كذا عايزين نقولها لكم، فالناس تسمع تتجمع كلها. المسجد، المسجد مكان لم المسلمين. طب وهيأتلفوا ازاي؟ يبدأ النبي يقول الأحاديث بتاعة حلاوة المسجد. شفت، شفت الخطاب الديني يجي مناسب للمرحلة ازاي؟ ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم السكينة وغشيتهم الرحمة. روحانية المسجد يا جماعة تألف القلوب، ده دور المسجد في الإسلام يا جماعة، هو ده المسجد. شفتوا؟ بيدور مشاكل المجتمع يا جماعة. المسجد بيكون في الأرض، لكن السماء بروحانيتها بتكون فيه، فيتآلف الناس. وزي ما بيتحفر النهر فتقف الأرض عند شاطئيه ما تقدرش تخش على النهر، يقام المسجد فتقف الدنيا عند شاطئيه أو عند جدرانه ما تقدرش تدخله، فيحصل إيه جواه؟ ينصهر المجتمع في بعضه. فبقى ديني وروحاني وإيماني وسياسي واجتماعي، بقى المسجد. وإذا كانت بلادنا دلوقتي بتخلي المساجد تتقفل علشان خايفة ان التطرف يزيد، فتكثيف المنابع دول مش هيفيد، هيزود المشكلة. والاولى ان المسجد يقوم بدوره صح، وان العلماء يقوموا بدورهم صح في التوعية، فيرجع للمسجد دوره في انشاء جيل للنهضة. شفتوا النبي عمل ايه في المسجد؟ طب بناه ازاي؟ كلنا هنبنيه مع بعضه، مع بعضنا، ما جابش عمال يبنوه، ده بتاعنا كلنا. المسجد ده يا اخوانا مسجد النبوي، ده بقى النبي يشيل والصحابة يشيلوا، ويجي واحد يقول له أكفيك أنا يا رسول الله، أشيل عنك يا رسول الله، فيقول له النبي لا ولكن احمل مثلي، روح شيل واحدة زيي. فيبقى ده شايل وده شايل. عارفين إن أكثر واحد كان شغال؟ سيدنا عمار بن ياسر، كان كل الناس يشيل حجرة وعمار يشيل حجرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس أجر ولعمار أجرين، علشان شايل حجرتين. شوفوا الروح عاملة إزاي. والاحلى من كده يا جماعه ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيبني المسجد بيقول لك بقينا نشوف شعر النبي وجسمه كله تراب. شوف كان شغال، يعني شغال قوي، شغال على الاخر، ويرفع الروح المعنويه، فيبدا الغنى. ثاني الغنى، ثاني الغنى ازاي؟ يبدا الصحابه يغنوا لئن قعدنا والرسول يعمل، ما هو شايفين النبي بيشتغل اكتر منهم وهو عنده 55 سنه ولا 53، لئن قعدنا والرسول يعمل لهذا فينا العمل المضلل، ده يبقى عيب قوي 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 في حقنا. فالنبي يرد عليهم هو كمان يقول اللهم لا عيش الا عيش الاخره فارحم الانصار والمهاجره. شايف المجتمع عمال يلحم مع بعض ازاي؟ الله عليك يا رسول الله، والله على المجتمع الجميل وعلى الروح العاليه. ويتبني المسجد. من ضمن الحاجات اللي دمها خفيف وهم بيبنوا المسجد، سيدنا عمار بن ياسر شغال جامد، ففي واحد يعني في ناس بتبقى مرفهة، سيدنا عثمان بن مظعون صحابي جميل، فسيدنا عثمان بن مظعون يشيل الحجرة وبعدين يلاقي كتفه اتوسخ، فيقعد عارفين الناس ينب وبعدين يمسح كتفه بقى. فسيدنا علي بن ابي طالب قام مألف شعر عليه بيهر، يعني يدي نغزه، يعني بيقول له يعني ايه انا مش لا يستوي من يبني من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدة، ومن يرى عن الغبار حائدة. بيخبطوا بهزار. فمين هو قالها مرة؟ عمار بن ياسر ما كانش عارف انها بتتقال على عثمان بن مظعون، فعجبته، فطول ما هو ماشي عمال يقولها ويا سلام، فالصحابة يضحكوا، فهو يفتكر ان هم يضحكوا عجبهم الشعر، فيقوم قايل زيادة عثمان بن مظعون هيموت، فقام ماسك عصاية عثمان بن مظعون قال والله يا ابن سمية، غضب عشان تعرف ان هم بشر برضه، والله يا ابن سمية ان لم تصمت لأضربنك في هذه الجلدة بين عينك وأنفك. فالنبي سمعها، ده عمار فقير بس ده ابن سمية فعلا، سمية العظيمة مش سمية اللي انت تقصدها. فوقف النبي واحمر وجهه وقال ألا يعلم عثمان أن عمار جلدة بين عيني وأنفي. انت بتقول هتضرب الجلدة دي؟ ده عثمان جلدة بين عيني وأنفي. فبكى عمار وبكى عثمان وبكى علي بن أبي طالب. اللي قال الشعر واللي كمله واللي ضحك. شايف بيعمل ايه في المجتمع؟ شايف بيدخل المجتمع في بعضه ازاي؟ يا حبيبي يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، شفت يا جماعة ازاي دخل المجتمع في بعضه؟ طب اقول لك حاجة تانية، يبقى دي اول حاجة عملها، بنى المسجد عشان يلم المجتمع بيحل المشكلة الاجتماعية. طب هتعمل ايه تاني يا رسول الله؟ هنعمل حاجة اسمها المؤاخاة بين المهاجرين. دي كلها خلي بالكم كانت افكار ابداعية في وقتها، احنا دلوقتي بنقول عمل كذا، لكن ساعة ما اتعملت ده مبادرة. المؤاخاة بين المهاجرين والانصار، ايه المؤاخاة بين المهاجرين والانصار؟ المهاجرين قدام والانصار جداد، كل مسلم قديم يسكن في بيت انصاري جديد. عشان كده ما تلاقيش اتنين كبار كانوا مع بعض ابدا، القديم مع الجديد، القديم مع الجديد، فتلاقي اسامي انت عارفها واسامي مش عارفها. لما تبص على الاسامي تلاقي اسامي مشهوره واسامي مش مشهوره، لان دول جداد. ما كانش عشان يحل ازمه السكن بس، خلي بالكوا بتاعه المهاجرين، عشان يلحم المجتمع في بعضه يدخل. شايف العظمه يا جماعه؟ الناس اللي بتخاف من الدين وبتقول لك الدين بيزود التطرف، ايه رايك في الدين ده اللي بيحمي المجتمع ده؟ بس يتعمل كده، ما تخافوش من الدين يا جماعه، الدين عاصم، الدين حامي. بقى معقوله ربنا ينزل دين يزود العنف في الارض؟ معقوله؟ معقوله رحمه العالمين يكون غير كده؟ فانصاري قديم مع مهاجر قديم، ويربي بقى والمهاجر يربي الانصاري، فالاثنين يرتقوا، فالانصاري يتربوا بسرعه، فالمجتمع يعلى 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 يعلى. شفتوا؟ فبدا يعمل الحكايه دي بين المهاجرين، وتبدا احاديث الاخوه في الله. واخدين بالكم الاحاديث بتنزل بتتقال امتى؟ احنا دلوقتي بنقرا الاحاديث باب الاخوه في الله، تفتح رياض الصالحين باب، انما تقولها امتى؟ هو ده الشقاره. النبي قالها امتى يا جماعه؟ لغه الخطاب الديني لازم تتجدد في بلادنا بناء على الفكره اللي احنا بنقولها دلوقتي. فتبدا احاديث الاخوه، فضل المسجد ما اتقالش في مكه، احاديث فضل المسجد اتقالت هنا، والاخوه تتقال دلوقتي عشان المجتمع محتاجها دلوقتي. فيبدا الناس ويبدا الصحابه يتاخوا بينهم وبين بعض، والنبي يعمل في الاخوه حاجه جميله قوي، دمها خفيف قوي قوي قوي، هتعجبك. عارف يعمل ايه؟ يخلي الاخوه مش الاخوه المتنشنه، عارف الاخوه الناس الجامدين كده، انت اخي في الحاجات الجامده دي، لا، بص بيعملها ازاي بحب، او يعني يا اخ فلان لا تجاه، عارفين الحاجات اللي بتتفرجوا عليها في التمثيليات دي، الاخوه الناشفه دي. بص النبي بيعمل ايه؟ اخوه الحب. هو مين من الناس اللي تعبانين قوي وجايين تعبانين؟ صهيب. فاكرين صهيب اللي ساب كل فلوسه؟ ساب كل فلوسه في مكه. بص النبي هيعمل معاه النكته دي من باب الحب والاخوه. صهيب جو المدينه تعبه، ففي عينه الشمال رمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لقاه ماشي في الشارع مهموم وبياكل تمره. بص النكته، بص الابتسامه اللي تعمل اخوه وتعمل حب وتخلي القلوب تخش ببعضها. بص حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، فصهيب عينه فيها رمد وماشي بتمره وبياكلها وهو تعبان كده، فالنبي بص هيعمل معاه ايه؟ قال: ما هذا يا صهيب، اتاكل التمر وفي عينك رمد؟ ايه العلاقه يا ماما؟ ما ياكل تمر وفي عينيه رمد؟ فصهيب فهم ان النبي صلى الله عليه وسلم، انا اسف يعني، عارفين لغه الشباب لما يقول لك يعني بيعمل فيه يعني حركه يعني، فصهيب فهمها. قال: لا تخف يا رسول الله، انما اكله على شقي السليم. ده انا بقولها من الناحيه السليمه مش من الناحيه المريضه. تخيل الروح عامله ازاي؟ مره النبي صلى الله عليه وسلم قاعد هو وعلي بن ابي طالب في الفتره دي، فتره السنتين الصعبه دي، بياكلوا تمر مع بعض. فالنبي بياكل تمر في اللي قدامه، وعلي بياكل تمر في اللي قدامه، نص ونص. فسيدنا علي ياكل التمره وياخد النواه ويحطها قدام النبي. ياكل التمره ياخد النواه ويحطها قدام النبي. فالنبي بقى قدامه كميه نواه كتير قوي بتاعته وبتاعت علي، وعلي ما فيش قدامه حاجه. فالنبي شايفه هو بيعمل ايه وساكت وبيبتسم له. فعلي قام قايل له ايه؟ اكلت كل هذا التمر يا رسول الله؟ كل ده يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: وانت ما شاء الله يا علي تاكل التمر بنواه؟ لان ما فيش قدامه. تخيل الروح. ايه رايكم بقى؟ ادي نكت الصحابه، والله اجدع واحد بيعرف يعني يعمل حاجه. ايه رايكم في الروح؟ سيبك من النكته، شايف الروح؟ رغم الالم رغم التعب، عمل واحد بنى مسجد عشان يلم المجتمع فيه. اتنين عمل اخوه عشان يدوب المهاجرين في الانصار، ما يبقاش اوس وخضرج لوحدهم ومهاجرين لوحدهم، خشوا ببعض، خشوا ببعض. فاضل حاجه ثالثه. ايه؟ احنا عندنا ناس مش مسلمين وعندنا كفار وعندنا يهود. هنعمل ايه؟ الثالثه دي خطيره قوي. هنعمل دستور المدينه. دستور؟ اول دستور عرفته البشريه عمله محمد صلى الله عليه وسلم. دستور يعني ايه؟ يحدد الحقوق والواجبات، يحدد الامن الداخلي للبلد، يحدد الامن الخارجي للبلد. ايه انت اتكلمت على ده؟ مشروع نهضه رهيب ده. هو في زي كده اهو شايف من 1400 سنه يا جماعه احنا كنا بنقرا السيره صاموا وصلوا وبس. لا هي دي السيره اللي احنا بنحكيها. هو ده اللي عمله النبي فعلا. هتكتب دستور يا رسول الله؟ هنعمل دستور للمدينه. دستور بيقوم على ايه؟ الوطن ده بتاعنا كلنا. فاكرين تاسيس الوطن دي مش بلد المسلمين لوحدهم؟ هتعترف باليهود يا رسول الله مش عايشين معانا؟ يبقوا مواطنين معانا. طب وغير المسلمين كلنا مع بعض. طب اسمع البنود بقى عشان تعرف عظمه رسولك صلى الله عليه وسلم. انا مش هقرا كل البنود لانهم حوالي 15 بند، انا هقرا لك اهم 4 بنود. البند الاول: المسلمون من قريش ويثرب. ما فرقش بين الاوس والخزرج. المسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم امه واحده من دون الناس. يعني ايه؟ يعني لا طائفيه، يعني لا عنصريه، يعني ما قالش ان المكي درجته اعلى من اليثربي، صح؟ ما قالش كده. ده امه واحده، انتوا زي بعض في الحقوق والواجبات، انتهى. يعني ما قالش سني وشيعي، يعني ما قالش درجه اعلى وده درجه عاليه. بنت هولنديه اسلمت قريبا، راحت تعيش في بقى احد البلاد المسلمين اللي فيها سنه وشيعه. فقالوا لها: انت بقى هتبقي سنه ولا هتبقي شيعه؟ فالبنت بكت وقالت: ده انا تعبت عشان ابقى مسلمه، انا مسلمه وبس. فبتسال، فقلت لها: ما هو يعني شايفين يا جماعه المعنى. شفت البند الاولاني؟ بند للمسلمين، ده بند خاص بالمسلمين. تاني نقوله: المسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم امه واحده على بعضها في الحقوق والواجبات. طيب اثنين: يهود بني عوف ويهود الاوس وغيرهم من يهود المدينه أمة مع المؤمنين إلا من ظلم وأثم. يهود المدينة لهم كل الحقوق، أمة مع المؤمنين. إيه رأيك؟ لن تدرجة ثانية. إيه جماعة ده؟ ده كلام ده من 1400 سنة ونيجي دلوقتي أوروبا تتيه علينا إن إحنا أنتوا ما تعرفوش يعني إيه حقوق المواطنة؟ شايف؟ طيب اسمع البند الثالث أقوى. البند الثالث بيقول إيه؟ إن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر، نساعد بعض على من حارب أهل هذه الصحيفة. يعني لو حد حارب اليهود نحارب معاه، ولو حد حاربنا تحاربوا معانا يهود، كويس؟ وإن بينهم النصر. تخيل النبي بيقول هذا الكلام. والبر، البر دون الإثم. وإن لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. حرية الاعتقاد. إيه الرقي ده يا إخوانا؟ مش بقول لك إقامة وطن، ده وطن بتاعنا كلنا، ده مش بتاع المسلمين لوحدهم. شايف الكلام؟ النقطة الرابعة والأخيرة: نظام عام بقى، القانون العام للبلد عشان نضمن الأمان الداخلي. لا يباح لأحد يخرج من المدينة لقتال، ما حدش كده ياخد بعضه ويطلع لقتال، أو يؤوي إلى المدينة عدوا إلا بإذن من محمد رسول الله بصفته الحاكم اللي جاي بالأغلبية. ديمقراطية موجودة، شورى عايز تقول إيه، دستور محطوط. 10 على 10 10 على 10. إيه رأيك في هذا الكلام؟ شايف المبادرة؟ على فكرة أجمل خاصية في الموضوع ده أنه هو يجمع ولا يفرق، مش كده؟ خاصية الدستور ده أنه لمم الناس، كل الناس مع بعضها، مش بيقول دول على جنب، مش حط ناس قال دول ما لهمش حقوق، كلنا دي بلدنا. وعمل حاجة النبي عظيمة خطيرة إحنا عمرنا ما فكرنا فيها، غير اسم البلد. كان اسمها إيه؟ يثرب. غيرها للمدينة عشان لو فضلت يثرب تبقى بتاعة الأوس والخزرج، ولو سماها دار الهجرة تبقى بتاعة المهاجرين، ولو سماها الدولة المحمدية أو القرآنية تبقى بتاعة المسلمين. فسماها المدينة، اسم جامع للناس كلها، مدينتنا بتاعتنا. أنا فعلا أنا ببتسم لأني مبهور، مبهور بعظمة نبينا صلى الله عليه وسلم. كانت النتيجة إيه؟ كانت النتيجة إن في سنتين المجتمع لحم في بعض. على فكرة اليهود بقوا بيتكلموا عن الاسلام بس عمرهم ما اتكلموا عن الصحيفه، لانها في وجهه نظرهم ادتهم حقوق ما كانوش يحلموا بيها. ولما طلعوا عن النظام العام هنا بس حاربهم، وقبل كده لا يمكن. دليل اخر على ان المواطنه وحريه الاعتقاد كانت عظيمه: ستات الانصار اللي هم الاوس والخزرج زمان كان بيموت لهم عيال كتيره. فكان لما يموت لها يتولد لها عيل تقول انا هخليه يهودي عشان يعيش، لان هم كانوا بيبصوا ان اليهود اعلى درجه، فاهمين؟ فلما جه النبي الولاد دول كبروا بقوا 15 سنه ويهود، والستات اسلموا، فقالوا عايزين نرجع اولادنا، احنا مسلمين لازم اولادنا يرجعوا. فنزل قول الله تبارك وتعالى: لا اكراه في الدين. عرفتوا نزلت في ايه لا اكراه في الدين؟ قد تبين الرشد من الغي سيبوا الولاد يختاروا، يا يبقوا يهود يا يبقوا مسلمين، محدش يضغط على واحد يغير دينه. انا دون اللي انا اعرفه عن ديننا ودون اللي احنا ندين بيه لربنا. عملت ايه يا رسول الله عشان المجتمع يلحن؟ ثلاث حاجات. بنيت مسجد غير اللي احنا بنشوفه دلوقتي، عملت مؤاخاة بين المهاجرين والانصار، عملت دستور يضمن حقوق اليهود وحقوق المواطنة للمجتمع كله. هي حلقة صعبة نعزي وحلقة تقيلة وكلها فكر كتير، بس والله مهمة قوي. اختم الحلقة بان انا اقول تعلمنا ايه الدروس اللي طلعنا بيها؟ التعايش، التعايش مع المجتمع مسلمين ومسيحيين، النظرة ان احنا عايزين نعيش مع بعض ونعمل حقوق حقنا كلنا نعيش في بلدنا، معنى الوطن. حاجة تانية تعلمناها مهمة قوي 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 وطلعنا بيها النهاردة، يا ترى يا جماعة الحاجات اللي ابتدينا بيها الحلقة، تعهدوا ان انتوا تعيشوا للرسالة وتعملوا نهضة. خشوا على الانترنت وخدوها. الحاجة الاخيرة الجميلة، لو رسول الله هيزورك في بيتك العشر الاواخر من رمضان، شكل البيت هيبقى ايه؟ ارجوك رتب بيتك من النهاردة كأنك بتستقبل النبي العشر الاواخر. فكرة حلوة قوي لو طبقناها من النهاردة، البيوت هتنور، هتنور وتاخد ثواب ابو ايوب يا عم ان شاء الله يوم القيامة. بكرة حلقة نعود للروحانية الجميلة بقى والحماسة، غزوة بدر اللي هي النهاردة ذكراها سبحان الله، احنا ان شاء الله هنتكلم عليها بكرة، وان شاء الله باذن الله نستشعر، مش هتبقى فكرية زي النهاردة، وان كان الفكر كان مهم قوي النهاردة، لكن نكمل مع بعض بكرة لعلكم تكونوا استفدتوا. يعني اني داع فأمنوا يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام يا رب، أحينا على خطى الحبيب، أحينا على خطى الحبيب، أحيي بلادنا على خطى الحبيب. ارضى عنا، اغفر لنا، سامحنا، تقبل منا، اعفو عنا، انظر لنا الآن بعين الرضا يا رب، انظر لنا الآن بعين الرضا، كن بنا رؤوفا وعلينا عطوفا، احنا من نش غيرك يا رب العالمين، لا تتركنا، ان تركتنا نضيع، انت العظيم، انت الرؤوف، انت ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين ارؤف بحالنا، ارضى عنا، سامحنا، اسعدنا في الدنيا والاخرة، تقبل منا، اعنا يا رب، اعنا نصنع لهذه الامة نهضة عظيمة يا رب، اعنا يا رب نصنع لهذه الامة نهضة عظيمة يا رب. خطى الحبيب، اجعلنا على اثر النبي صلى الله عليه وسلم، اجعلنا على قدم النبي صلى الله عليه وسلم يا رب. فرح بنا رسولك يوم القيامة، فرح بنا رسولك يوم القيامة، اجعله يتلقانا في احضانه، يأخذنا الى الجنة يا رب العالمين، ينادينا بأسمائنا، يقول لنا فرحت بكم يوم عملتم لهذه الأمة. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، اجعل لنا في قلب النبي يوم القيامة محبة عظيمة يا رب. كل من يسمعنا الآن يا رب، يا رب هذا الدعاء أجبه، كل من يسمعنا الآن يكون رفيق النبي في الجنة يا رب، يا رب هذا ليس صعب، أنت مالك الملك، اجعلنا رفقاء النبي في الجنة. اللهم أبكنا من خشيتك، اجعلنا نحب النبي أكثر من أنفسنا، ارزقنا يا رب حبك وحب من أحبك وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنة يا رب، اكتبنا من أهل الجنة اليوم يا رب، النهاردة يا رب اكتبنا من أهل الجنة يا رب، يا رب الليلة حرم أكسدنا على النار الليلة يا رب، وأكسد أبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأولادنا، احفظ أولادنا، اشفي مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، حرم النار علينا الليلة يا رب، لا ندخلها ولا لحظة واحدة يا رب، يا رب ولا لحظة في جهنم لكل من يسمع يا رب، يا رب ولا لحظة في جهنم أبدا يا رب، الجنة الليلة يا رب، الجنة يا رب، رفقة النبي يا رب، رضاك عنا يا رب، العتق من النار يا رب، شفاعة النبي يوم القيامة يا رب، يشفع لنا، يشفع لنا، يشفع لنا، يرضى عنا، سامح يا كريم، ارضى عنا يا رب، يا رب استجب، يا رب استجب، يا رب، يا رب استجب، لا ترد هذا الدعاء الليلة يا رب. آمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونشوفكم بكرة إن شاء الله.